أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك التام محمد وعلى آله نور الهدى وضياء الصراط. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو الفوارق بين المدارس الثلاث الباحثة عن التشريعات الفوقية، والفوارق على الحال الأول، إيجابيات في المدرسة والمؤاخرة. الجانب المتميز في المدرسة الثالثة وهي أصول قانون، جملة من النقاط، في حين اللازم مراعاة أيضا خصائص وإيجابيات المدرستين الأولتين. في الخصائص النقطة الأولى فيها، أولا في مدرسة أصول قانون تأخذ على عاتقها أن تكتشف الارتباط الموجود بين طبقات القانون، الارتباط بنحو ميزاني وضوابط وليس بشكل حدسي إجمالي كما قد يلاحظ في المدرستين السابقتين، لأن الحدس استنتاج لا بأس به، كلما زاد علم العالم في أي علم قوي حدسه، معروف هذا المطلب. ولكن بالتالي هذا يعبر عنه صاحب الفصول بالاستدلال الإجمالي أو الاستنتاج الإجمالي، ذكرناه كرارا عن صاحب الفصول، ولكن الاستنتاج الاستدلال الإجمالي صاحب الفصول يذكر منهجين في الاستنتاج عند علمائنا، يعني عموما عند العلماء. هناك استدلال إجمالي يعني الحث، هناك استنتاج تفصيلي يعني بالتحليل. فيبين صاحب الفصول في الصف الأخير من كتاب الفصول، يبين ميزة كل من استنتاجين وما شابه ذلك. وعلى كل الأولى الجمع بينهما لعله يذهب إليه. جمع ماذا؟ يعني في الوهلة الأولى تستنتج أنت استنتاج إجمالي حدسي، كلما قوي العارض أو البع في أي علم من العلوم تقوى قوة الباحث في الحد الإجمالي، لكن هناك بعد خطوة بادرة أولى. الخطوة الثانية يجب أن يعزز هذا الحد أو الاستنتاج الحدسي الإجمالي، يعززه ماذا؟ يعززه باستنتاج تفصيلي تحليلي ليتثبت أن الاستنتاج الإجمالي متين أو عبط غوترا. وقد قول حدث الأنبياء معصوم، حدث نحو مو معصوم، حدث نحو بس بالتالي معرض للاشتباه. وإن ذكر المناطق أن الحدث أحد أسباب اليقين، لكن جعله رآه سادس رتبة، يعني أنزل رتب مناشئ اليقين، يعني قد يخطئ. فعلى تقدير إلى الاستنتاج الإجمالي، هذه جملة معتبرة مفيدة في مباحث، في مباحث سواء مباحث أصول قانون القانون أو مباحث العلمية عموما، عندنا استنتاج إجمالي يعبر عنه حسي، وعندنا استنتاج تحليلي. الآن من باب مثال على كل، أبناء غير اللغة، أفرض أبناء غير اللغة العربية ليس لديهم استنتاج إجمالي، لأن العارضة عندهم صعبة أو غير متكونة، ولكن قد يكونوا في استنتاج التحليل التفصيلي أقوى من أبناء اللغة. كفرين هكذا، الآن الزمخشري هو ليس من أبناء اللغة العربية، السمط عندهم نوعين، لكنه في قدرته التحليلية البلاغية متفرد، يعني من ضمن الرعيل الأول من المفسرين كتاب الزمخشري. وغالبا كثير من علماء الأدب، مو كلهم، نصفهم ربما، ليسوا من أبناء اللغة العربية، ولكنهم استاذ خليل ابن احمد الفراهيدي لما من كسائي الفراء، اتفق ان نحات الشيعه كلهم عرب، نحات غير الشيعه مثلا الادباء ليسوا من عرب، ولا الشيعه منهم كلهم عرب، هذه الصدفه شيء ما ادري، اي مكان تعليم ليس لها خلص يعني محل. المقصود من هذا المطلب، وهو واضح ان لعل ترد سبب ان الشيعه وراء التحليل، مدرسه التحليل، تحليله وتعويله قراءاتهم، لذلك ما يكونوا من ابناء اللغه العربيه يذهبون الى التحليل. اما من المخالفين غير العرب ما يعرفون الجانب الإجمالي، مضطرين للتحليل، لذلك بسبب عدم اللغة اضطروا إلى التحليل. أما أدباء العرب الشيعة لا، مو بسبب اضطرار اللغة، بسبب مدرسة أهلية التحليل. هذه صور أسباب موضوعية، على كل هذه لمحة في علم الأدب. إجمالا نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن هناك منهجين، منهج استنتاج إجمالي، منهج استنتاج تفصيلي، هذا في كل علم. الحدس آلية من آليات الاستنتاج في كل علم، أي علم. والتحليل التفصيلي، استنتاج التحليل التفصيلي أيضا آلية من آليات الاستنتاج في أي علم. نرجع، هذه جملة معترضة مفيدة لمباحث منطقية وكذا وأصولية. نرجع إلى ماذا؟ إلى أن المدرسة الثالثة، النقطة الأولى فيها، أي توضيح لهذه النقطة الأولى، النقطة الأولى فيها أنها تعتمد على اكتشاف الارتباط بين طبقات القانون. هو وظيفة هذه المدرسة هذه، وطبق موازين، مو طبق استنتاج حدسي. استنتاج حدسي لاحظ تعتمده المدرستان الاولى، فقه المقاصد وذوق الشريعه وروح الشريعه، عند عارضه فقهيه وعارضه روائيه، وعند عارضه عرفيه، انا مجرد عليه مقومات الاستنتاج الاجمالي. أما الاستنتاج التحليلي فهذه من خاصية المدرسة الثالثة، لأنه لا بد من التثبت، لا بد من ماذا؟ من التثبت، تثبت بموازين. فإذا النقطة الأولى فيها أن هذه المدرسة تعتمد إذن على ماذا؟ على اكتشاف من أهميتها اكتشاف الارتباط بين طبقات القانون. النقطة الثانية فيها إقامة هذه العلاقة أو هذه التوالدات تفرعات انشعابات تشجيرات إقامة هذه التوالدات أو التولدات بين طبقات القانون وفق موازين منضبطة وقواعد منضبطة كي يسد الباب على الانفلات وعلى المصادرات وعلى الدعاوي بلا دليل. يقال ميزة النعيم رحمة الله عليه في أصول الفقه عند حدث قوة حدث قوية من دون أن يصرح بالاستدلال أكثر مباني حدث أصولي متين جدا قوي، لكنه لا يشفعه بالتحليل الاستدلال الكبير عكس لكن المرحوم الصهاني والمرحوم في العراقي إلى حد ما، والعراقي وسط بين انه دوما يعتمد على الجانب التحليلي. الجمع هو اكمل على الاتفاق مثل ما ذكر صاحب الفصول على تقدير. اذا في هذه المدرسه يعتمد فيها ماذا؟ على الموازين واكتشاف الانضباطات، ولا يقبل ولا يصغى الى دعوى في الارتباط من دون ميزان وضابط وقاعده. هذه نقطة. النقطة الثالثة أيضا في هذه المدرسة يؤسس منظومة قواعد على طبق النقطتين السابقتين، يؤسس منظومة من القواعد. ودائما على كل يعني ننبه الأخوة أنه هذه مباحث أصول القانون التي نواجهها في كل باب وكل مسألة أصولية من الحيث على كل عدم جمعها. لو واحد يجمعها على حدة يمكن بعد ذلك أن يرتبها بشكل رتيب، لا بد من جمعها لكي تكتشف صورة نظمها ومنظومتها بشكل مرتب رتيب. فإذا النقطة الثالثة هي هذه، أن هناك مجموعة من القواعد والضوابط هي التي تتحكم في طبقات الدستور وطبقات القوانين البرلمانية وطبقات القوانين الوزارية وطبقات القوانين البلدية والمحافظات، وبالأحرى علاقة بعد الرابطة بين طبقات هذه بين منظومات هذه القوانين، هي منظومة قوانين الدستورية ومنظومة قوانين. البرلمانية والوزارية والبلدية كيف يرتبط بينها؟ هذه نقطة ثانية ثالثة أيضا واحدة ذكرتها في هذه المدرسة. نقطة رابعة في هذه المدرسة بمقتضى ما تقدم تأخذ هذه المدرسة على عاتقها صناعة التحليل في مقابل التركيب، أو نعبر عن التحليل بالتفصيل في مقابل الدمج. أو نعبر عنها تأخذ على عاتقها البسط في مقابل الإجمال، إجمال دمج تركيب ترادف معنوي. بسط وتفصيل وتحليل المترادف المعنوي بينهم على نفس العمليه. فاذا في هذه المدرسه تاخذ على عاتقها التحليل، تحليل ماذا؟ تحليل الطبقات والمنظومات والمجرات. هذه خاصيه رابعه في هذه المدرسه. ومعنى التحليل عباره عن اكتشاف اجزاء الماهيه القانون. قانون في طبقه معينه تريد ان تكتشف انت ماهيته، حلل الى اجزاء معنويه لماهيته. جنس وجنس الجنس وجنس الجنس الجنس ولا مجرة، فصل وفصل الفصل وفصل الفصل الفصل ولا مجرة، فعل لا وتفعل لا، تفكيك وتجزئة الماهية. هذه عملية التحليل. لماذا؟ لأنه باكتشاف الأجناس الفوقية الطولية يكتشف الرابط بين هذا القانون في هذه الطبقة الوسطانية والطبقات العلوية. نعم، يعتمد عليه. نقطة أخرى خامسة، ثالثة خامسة، نقطة أخرى خامسة، هذه مهمة صعبة جدا. هذه النقطة ما هي؟ هذه النقطة هي أن تنزل القانون، افرض قانون برلماني او قانون نزاري، مثل دائما هذا المثال يعذرني الاخوان لانه مثال بعد سهل التناول ومسموع يوميا وسهل وسريع لايصال المعنى، وما مقيدين هذا المثال لكنه مفيد. الان قانون برلماني أو القانون النظامي، هل القانون البرلماني دقيق يتنزل من قناة واحدة من طبقات فوقية أو في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه لا، هذا مجمع تنزلات متعددة لقوانين فوقية متعددة تتشابك، مثل مثلث قاعدته فوق فوق الرأس المخروط تتوحد في هذا القانون البرلماني المتنزل. الوزاري هكذا شايفين شنو جواهر مخروطية، جواهر بلورات مخروطية، بدل ما يكون قاعدتها إلى السفل لا قاعدتها إلى فوق، رؤوس كلها إلى جوا. هاي الشكل الهندسي إذا أردنا أن نرسم كيفية تداخل تشابك القوانين المؤدية لتأدية شنو؟ قانون برلماني، قانون نظامي، مجموعة قوانين برلمانية تؤدي قانون نظامي. يعني في هذا القانون النظامي يراعى فيه مجموعة قوانين زي هاي البلورات البلورات المخروطية، بعض الأحيان يجون يسوون منها مجموعة، مجموعة هي بروحها شكلها مخروط، شايفينها؟ مثلا هذه الطبقة الأولى منها افرض 10، الطبقة الثانية 8، الطبقة الثالثة 6، إلى أن تصل إلى واحدة، هي بروحة مخروطة. مجموع مخروطات، هذه الهندسة اللي نشوفها في عالم الصناعة المعنوية المعادلات في العلوم حقيقة هكذا. حقيقة الترابط بينهم يأخذ أشكال هندسية، كل ترابط صناعي يمكن ترجمته برسم هندسي. علم الرياضيات طبيعة هكذا، ترجمته سامة ما يدخل في هذا المبحث. شاف عندنا الاستنتاج الإجمالي اليوم الاستنتاج التحليلي، لكن هكذا كان في لغة من لغات الاستنتاج توازي تحازي موازاة بين لغة الأعداد الرياضية أو لغة عالم المعنى علم المعاني، يمكن يرسم برسم هندسي رياضي، إما هندسي رياضي أو عددي رياضي. هذه يسمونها ترجمة عائلة المعاني في العلوم المختلفة، ترجمتها برسم هندسي أو رسم عددي رقمي. حقيقة ما كذا أكو موازاة، بس شلون بلون أنا بحث آخر لا أقل اسم ليسمعه الأخوان حتما سمعوه قبل. المقصود الآن لتوضيح الفكرة، لأن الهندسة تساعد في توضيح الفكرة والرياضية فالفكرة المعنوية المبهمة. فالمقصود أنه تنزل القانون من الدستور في البرلمان أو في الوزارة من القوانين البرلمانية أو في قوانين المحافظات من القوانين الوزارية ليس من الضروري، بل غالبا لا يتنزل من قناة واحدة، من قاعدة واحدة، مجموعة قواعد تشتبك تولد لك. شلون الأب والأم زين، الأب والأم، الأب عنده أبوين بعد له، لا أي عنده أبوين باب الأرض، الأم ما عندها أبوين زين، نفس الأبوين شوف كيف كل ما يصعد ينتشر له يضياق. ها شوف شلون الله عز وجل رسم التوالد الوراثي بطريقة يا ابن السادة الميامين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن العلوم الكاملة، صرت انت تصعد شوفوها هكذا لما جربوه. مقصود هذا أأكد على هذه الفكرة، أأكد على هذه الفكرة أن هذه النقطة من أصعب بحوث، من أصعب أو من النقاط الصعبة جدا في علم أصول القانون. لذلك علم أصول القانون لم يعني يحترفه أغلب الفقهاء لصعوبته، وحتى من برع فيه لم يأتي إلا بقليل وإحاط به للمعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا كان أشوف ترون في كل الدول، في كل الدول بلا استثناء نزاع في الاستناد إلى الدستور، كل يدعي الوصل إليه، وكيفية الوصلات والروابط صعبة اكتشافها. فوضى قانونية، شلون فوضى قانونية؟ هرج قانوني، أي القانون في قبال هرج المال، أي بس مداخلات القانون، نوافذ القانون، أبواب القانون، نوافذ شو؟ كل قاعدة فوقية نافذة، أبواب الطرق إلى السماء، يعني سماء القانون، نقطة صعبة، أن تنزل المادة القانونية ليس متنزل من أب وأم واحدة، أب واحد أو مصدر واحد. في كثير من الحيوانات الشتاء ما أحادية شنو كذا فلان، أي شوف يتولد من واحد، أما في الإنسان والحيوانات لا، من اثنين. وبين اثنين من كذا وكذا ولا مجرد شعوبا وقبائل لتعرفوا. فإذا لذلك صعب. لاحظوا هذه النقطة تنطوي على صعوبة النقاط السابقة وبنحو إيش مضاعف. في النقاط السابقة ما نرى تحليله ضوابطه موارات ذكرون موازينه وتشلابات هاي الضوابط في حلقات مواصلة بين الحلقات وكذا كذا. هذه إذا كانت سلسلة واحدة إذا كانت سلاسل شنو هوسة مو هوسة يعني صعوبة الإحاطة بها. أحد معاني المدينة الله لا يصاب بالعقول ما كان الشيطان عليه الصلاة، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله أو كله. بالتالي النقطة هذه النقطة أخرى مهمة نلتفت إليها. هي طبعا كلها ترجع تصعد نفس الشيء. الآن الصلاة أنا ذكرت هذا في بحث التوسل. الصلاة عمود الدين أول الفروع كذا فلان إيه؟ لكن نفس الصلاة تقول أصلي صلاة الصبح طاعة لأمر الله فقط لا أمر الله وأمر رسول الله وأمر أهل بيته. شبكة التوحيد والنبوة والولاية في الصلاة، لأن بعض تشريعات الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أمر النبي هو أمر الله، بس التالي لونه بلون أمر النبي. مثل الفرق بين فرائض الله وسنن النبي، وإن كان الشيء واحد ما أعلم صح، لكنه بالتالي متعدد لونا. وجملة من تشريعات الصلاة وتشريعات كل العبادات هي من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فبأي معنى فسرت ولايتهم التشريعية؟ بل لو قصدتنا في الصلاة أن كل الصلاة فريضة الله لأبدعت في الدين لنا جدعا. قاعدة لا تعاد تذكروها، بعضها فرائض الله وبعضها جنو أجزاء الصلاة، بعضها سنة النبي. شو ندعي أنها كلها فريضة الله؟ هي بدعة في الدين، لأن الفريضة لها شأن وسنة النبي لها شأن دون ذلك. مثلا سنة الأئمة لها شأن دون سنة النبي، التشهد سنة، القراءة سنة، الذكر سنة، أما الركوع فريضة كذا فريضة. فأنا لما أجي أصلي قربتين الله صح، الدفان لأي أمر الله وأمر الرسول وأمر الله. شوف حتى في عبادة الصلاة الوهابية ما يفتهموها أو ما يعتقدون بالتوسل ما يفتهمونه، نفس الصلاة مشتبك شنو؟ الصلاة مشتبك تشريعات، هاي نفس بحث أصول القانون. يعني أصول الدين المتعددة تتشابك في فروع الدين. شلون؟ نفس الفكرة اللي مرت بينا لها. الدين منظومة، وين يقول هذا محمد بن عبد الوهاب يقول حمالي شام لا لي حاجة برسول الله، وين يقول حاجة برسول الله المقصود. فإذا دي نقطة جدا صعبة واحد يتفت إليها. ولذا من صعوبة علم أصول القانون هو يجب الإنسان أن يستقصي القواعد والضوابط فمن باب المثال حين وضحنا هذه الصورة مثال إجمالا بعد مرض نبقى في هذا المبحث كثير، وإن كان هذا المبحث برمتين من مستجدات مسائل علم الأصول. البقاء فيه كثير ضروري يعني
تفاهم هذا الباب الحديث الجديد المستجد في علم الأصول ضروري واحد يلتفت إليه ويغنيه من التتبع والبحث و... نفس هاي اللي ضعنا عن كم مليون واحد لو يريد خريطة المواد يتبعها وينظمها صدقوني يصير مجلد كامل بس يبدأ همة همة تعب سهر وتعب وجي يصير منظومة كاملة وضروري جدا. على كل ما تتم إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وعلى آله.